بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 59,196,003، وهو الشريط 47 من شرح العقيدة الطحاوية.
الإحداث وارتكاب الكبائر والفواحش في المدينة ليس كفعل ذلك خارج المدينة. انتبه، يا من تأتي إلى المدينة لتعمل صالحا اعرف كيف تعمل صالحا. العمل الصالح المقبول بعد الإيمان ذلك العمل الذي يتوافر فيه شرطان: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لا تتعب نفسك. وأنت تشعر في نفسك عندما تعمل هذه البدعة، لأنك تعمل وراء الأبواب المغلقة. لماذا تخفي البر ما اطمأنت إليه النفس؟ الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه النفس. لو أنك جئت طول ليلك تصلي في هذه الفرحة أمام باب السلام حتى يفتح الباب، ترى في نفسك مطمئنا، لا أحد ينكر عليك، ولا تظن أن أحدا يقول لك لماذا تصلي. ولو صمت شهر شعبان من أوله إلى أول يوم من رمضان لا أحد ينكر عليك، وأنت تصوم إنك مطمئن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصوم هذا الشهر كاملا، وأحيانا يصوم جله ويترك بعضه لئلا يلتبس بشهر رمضان. يعني سنة من السنوات يصوم كاملا، وفي بعض السنوات يصوم جله. لو فعلت ذلك تفعل وأنت مطمئن، لأنك تعلم على نور من الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تعمل تلك الأعمال المبتدعة تعمل وأنت مختفي، تحاول أن تختفي، تحاول أن لا يطلع عليك إلا أمثالك من الذين يشاركونك في تلك البدع. هذا دليل، هذه علامة الابتداع، علامة الإثم. العمل الصالح الواضح تعمل جهرا ليل نهار خلاف البدع. نصيحتي لكم إخوة الإيمان أن تبتعدوا عن الابتداع في هذه المدينة وفي كل مكان بصفة عامة، وفي هذه المدينة بصفة خاصة. بالله التوفيق. وبعد، يقول الشارع: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة، عرفنا من هم المرجئة، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة المتطرفون المكفرون، تبين لك فساد القول. التطرف في التشدد إلى حد التكفير في الكبائر خطأ، والتطرف في التساهل إلى درجة أن من صدق بالقلب لا يضره أي ذنب فليفعل ما يشاء خطأ. الصواب في الوضع. إن المرتكب الكبيرة لا يكفر ولكنه على خطأ، وإيمانه ينقص، وأن الذنب يضر الإيمان، هذا هو الصحيح. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، وتخرج بنتيجة رفض القولين والأخذ بالوسط. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا غير جوهري لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر؟ اختلفوا في هذا، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب، يعني شعب الإيمان تتفاوت أو لا تتفاوت، فيكون هناك إيمان دون إيمان وشعبة دون شعبة. وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان. ما هو مسمى الإيمان وما هو تعريف الإيمان؟ تعريف الإيمان المأخوذ من الكتاب والسنة التعريف الجامع المانع هو أن تقول الإيمان عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فرق بين الشعبة الأولى لا إله إلا الله وبين الشعبة الأخيرة إماطة الأذى عن الطريق، فرق كبير. عند أهل السنة والجماعة الإيمان شعب، لكن ليس معنى ذلك إذا زالت شعبة واحدة من هذه الشعب إن الإيمان زال، لا، لأن الشعب تتفاوت. شعبة يزول الإيمان بزوالها هي الشعبة الأولى، شعبة لا يزول الإيمان بزوالها الشعبة الأخيرة، وبينهما شعب كثيرة متفاوتة. الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الزكاة شعبة من شعب الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. عرف بعضهم فقال الإيمان تصديق بالقلب فقط، وقال بعضهم تصديق بالقلب وقول باللسان. وكلا التعريفين فيهم أصول، ليس مانعا جامعا، ليس متمشيا مع النصوص. قال الشارع هل هو قول وعمل يزيد وينقص؟ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، اتفقوا على أنه يزيد بالإيمان وينقص بالمعاصي، وهذا شيء يشعر الإنسان في نفسه. يجد الإنسان من نفسه أحيانا زيادة الإيمان، وأحيانا النقص إذا كان فقيها يدرس صفحات أعماله وظروف حاله وظروف حياته. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا كالثاني والثالث وتارك الصلاة، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. لقد يجب أن نطلق الكفر على تارك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه، ويجب أن نطلق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله أطلق عليه. من حكم بغير ما أنزل الله بالقوانين المستوردة أو بالعادات والتقاليد والسواليش الموروثة أطلق الله عليه الكفر، فنطلق عليه الكفر. ثم بعد ذلك يختلفون، ما هذا النوع الذي أطلقنا على هؤلاء من الكفر؟ ما هو؟ هل هو كفر اعتقادي يبطل عن الملة، أو كفر عملي؟ بمعنى لا يختلفون في إطلاق الكفر على من أطلق الله عليه الكفر أو أطلق عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد من إطلاق الكفر عليه. بعد ذلك يختلفون ما نوع هذا الكفر. يعرف ذلك بما عامل النبي صلى الله عليه وسلم من أطلق عليهم الكفر كالزاني والسارق وشارب الخمر، بما عاملهم؟ عاملهم معاملة المرتدين أو أقام عليهم الحدود. هنا يتبين بعد إطلاق الكفر عليهم أن كفرهم كفر عملي. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقاد. والكفر عنده على مراتب، كما أن شعب الإيمان على مراتب، كفر دون كفر، كفر عملي دون الكفر الاعتقادي الناقل عن الملة. فالإيمان عنده، ومن قال إن الإيمان هو التصديق كما ينسب ذلك إلى الإمام أبي حنيفة والماتريد، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، الأعمال لا يطلق عليها أنها الإيمان، أي لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت لازمة. الفرق بينهم وبين مرجئة أهل الكلام، مرجئة أهل الكلام هذا الإيمان الذي هو التصديق لا تضره المعاصي والذنوب، وعند مرجئة الفقهاء من أصحاب الإمام أبي حنيفة يضر، والأعمال لا بد منها، ولا بد من اجتناب المعاصي من الصغائر والكبائر كغيرهم من أهل السنة. هذا الذي حمل بعض أهل العلم على القول بأن الخلاف لفظي. الإيمان عندهم التصديق، والكفر عندهم الكبائر الذين أدرك عليهم. عندهم هو الذي ينقل عن الملة، والكفر المجازي الذي لا ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا، وعند أهل السنة تسمى إيمانا حقيقيا لأنها عمل أقوال عند الجمهور، لأن أولئك لم يخرجوا من قولهم أهل السنة والجماعة. نقول عند الجمهور وعند إمام أبي حنيفة تكريم هكذا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الأعمال، إذ هي دالة على قول مؤديها مؤمنا. هذا وجه تسميته إيمانا، وإن لم تكن هي إيمانا في حقيقتها عندهم. إذ هي دالة على قول مؤديها مؤمنا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان. الصلاة تدل على الإيمان وليست هي إيمانا، ولكن تدل على الإيمان، هذا عندهم. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. ذكر هذا الشاعر هذه المسألة مرة في أول الكتاب، وهذه المرة الثانية، وهي مسألة خلافية أصلت أو فسكت ولم يشر إلى الكلام. وهل لو جاء مشرك أو وثني أو يهودي أو نصراني فتوضأ فصلى، هل نعتبره مسلما؟ يقول الشارح: يعتبر مسلما. والمسألة خلافية، الصحيح أن يطالب أولا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك إن صلى فهو أخونا، وإن رفض وعاند فهو مرتد. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والمسألة خلافية، والشارع أطلق بدون إشارة إلى الخلاف. ثم قال: وليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، يستحقون الوعيد ولكن لا يكفرون. أصحاب الذنوب بالاتفاق اتفاق أهل السنة مستحقون بالوعيد ولكن لا يكفرون، ولا يقال لا يضر إيمانهم ذنب. ولكن الأقوال المنحرفة، قول من يقول بتخليد في النار الخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم. ولكن هذا الاستدراك على أي شيء؟ أين الطالب الذي حضر الدرس تحضيرا حقيقيا لا مجازيا؟ ارجع إلى الصفحة. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم. الاستدراك راجع لهذا. هذا ابن بصفر جوارة بالنسبة لمسفدي طبعا. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب إلى آخره. ثم قال: ولكن أبدأ ما في ذلك، وإن كان الخلاف لفظي، التعصب من بعض وإلزام بعضهم لما يخالف قوله بما لا يلزمه، كالاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور أو أتباع الجمهور، والتشدد على مرجئة الفقهاء وإلزامهم بما لا يلزم كمحاولة إلزامهم بإرجاء أهل الكلام والتشنيع في ذلك، فتشنيع مرجئة الفقهاء على أتباع الجمهور يقولون: إذا قلتم الأعمال كلها من الإيمان معنى ذلك من ترك شعبة من شعب الإيمان فهو كافر، ولم يقل أهل السنة بذلك، أي لم يقل أتباع الجمهور بذلك. مثل هذا التشريع وهذه المجادلة وهذا التعصب هو أردأ ما في المسألة، وإلا الخلاف لفظي. ثم قال الشارح: وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ هذا بالنسبة لمن يراقب الله ويحاسب كلامه فيما يقول، لا يتعصب ويعدل مع خصمه ولا يشن عليه ولا يبالغ. المبالغة أخت كريم، إذا بالغت في خصمك وشنعت معناه حدثت عليه، وهذا التشنيع كثير من كثير من أصحاب الحركات مشنعون على أتباع السلف كثيرا، وأنهم دائما يتكلمون في الجزئيات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسفور والخمور والربا. يا سبحان الله، إذا لم يتكلموا في هذا فيما يتكلمون يقولون لا هذا فيما بعد، بعد أن تقوم ما إيش الذي يقوم؟ ما هو الذي يقوم؟ كلام وكلام، الله المستعان. وبعد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالحق والعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولو كان الخصم عدوا لك حتى لو كان كافرا اعدل معه، لا يجوز لأجل ما بينك وبينه من الشحناء والحبر تجور وتضرب، لا، هذا مخالفة لتعاليمه. انتبه، وهنا أمر يجب أن يتبقن له، هذه المسألة سوف تبحث عنها وأنت تكتب في رسالة ماجستير ودكتوراه، وربما لا تجد في مراجع أخرى هذه المسائل التي تجدها اليوم رخيصة منتبهة العلم. وهنا أمر يجب أن يتبقن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة إلى آخره. قسم الشارع استنباطا من النصوص الحكم بغير ما أنزل الله، كلمة الحكم بغير ما أنزل الله ليست خاصة بالقوانين المنظمة المستوردة من فرنسا وأمريكا وغيرهما، بل كل ما لم ينزله الله من العادات والتقاليد والتواريخ كلها يعتبر حكما بغير ما أنزل الله. ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى ثلاثة أقسام باعتبار حال الحاكم. إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الذي لم ينزله الله مثل حكم الله مساو له مثله، لا يقول أحسن منه بل يقول مثله، أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر كفرا ناقلا عن المله، لأن معنى ذلك عدم الإيمان بما أنزل الله وعدم تعظيم الله وعدم محبة الله. محبة الله وتعظيم الله في تعظيم شرع الله، في محبة شرع الله. إذا جعلت حكم الله كحكم الفرنسيين والأمريكيين على حد سواء، ليس حكم الله أحسن وعدل، هذا كفر دوام ناقل عن المسلم. القسم الثاني حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أحسن وأمثل وأعجل، ولكن اتبع هواه واتبع الجو الذي يعيش فيه وجامل، وحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه عاصم مقصر ومذنب، هذا كفر عملي كفر دون كفر. الثالث إنسان يجهل ما أنزل الله لكنه للأسف تولى القضاء ليحكم بين الناس، اجتهد ليحكم بما أنزل الله، تخبط فوقع في الحكم بغير ما أنزل الله، هو مجتهد بذل كل ما في وسعه ليحكم بما أنزل الله ومؤمن بما أنزل الله، لكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله بعد الاجتهاد. يقول الشارع: هذا مخطئ فخطأه مغفور له ويثاب إن شاء الله على بذل مجهوده وعلى اجتهاده. هذا التفصيل لا تجد احسن منه. فالناس تختلف في الحكم بغير ما انزل الله، هل هو كفر عملي دائما او كفر اعتقادي، ولا بد من هذا التفصيل. نعم، الاول فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب، هو مخير بين ان يحكم بما انزل الله وبين ان يحكم بغير ما انزل الله، فسر هذا بقوله وانه مخير فيه، او استهان به، هذا اسوء حاله، ان استهان به اسوء حاله من الذي قبله. يعني الانسان الذي يحكم اما ان يجعل حكم الله كحكم غير الله، او يجعل حكم غير الله احسن ويستهين بحكم الله، وهذا كفر اشد، وهذا كفر اكبر. وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الطحاوية، وأراد الشيخ رحمه الله المراد بالشيخ صاحب المتن الشيخ الطحاوي الإمام الطحاوي، أراد بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد بهذه الجملة مخالفة المرجئة. وقد تقدم الكلام على المرجئة، المرجئة قوم تطرفوا في نصوص الوعد، أخذوا نصوص الوعد وتطرفوا في فهمهم في نصوص الوعد، وضيعوا نصوص الوعيد، ورأوا إن الإيمان مجرد التصديق، وهذا التصديق لا يزيد ولا ينقص ولا يضره ذنب، مهما ارتكب الإنسان ما ارتكب من الذنوب لا يضره ذلك، قال ما هو مؤمن بإيمان القلب، فإيمان الجوارح غير داخل عندهم في مسمى الإيمان. وهذه المرجئة أراد الشيخ أن يرد عليهم ويبين خطأهم، وأن طريقتهم تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، لذلك قال لا نقول، نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الذنب يضر مع الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، فإذا أطاع الإنسان وعمل صالحا وأكثر من العبادات زاد إيمانه وقوي، وإذا ارتكب المعاصي وترك بعض الواجبات وقصر في أداء الواجبات وفي امتثال المأمورات وارتكب بعض الذنوب نقص إيمانه، وربما يزول هذا الإيمان ببعض الذنوب المكفرة التي نص الشارع عليها أنها مكفرة. لذلك القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب خطأ، هذا الذي أراد الشيخ أن يرد. ثم يقول بعضهم هذه كانت قد وقعت لبعض الأولين من الصحابة بل من السابقين إلى الإسلام لسوء فهمهم للآية وسوء تأويله، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، ولما ارتكبوا ما ارتكبوا كما سيأتي تفسير ذلك أخطأوا فتأولوا الآية وشربوا الخمر بعد تحريمها، وظنوا إن قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ظنوا أن ذلك مستمر وأن ذلك لم يكن قبل التحريم، أخطأوا فتأولوا الآية، ولما فعلوا ذلك كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، استشار عمر الصحابة وفي مقدمة علي بن أبي طالب، واتفق رأيهم أنهم إن لم يتوبوا أنهم يستتابون، فإن تابوا جلدوا لأنهم شربوا الخمر بعد تحريمها، وإن لم يتوبوا وأصروا على التحليل قتلوا، قتلوا ردة لأنهم خرجوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مضعون صحيح عندكم قدامة بن عبد الله الصواب قدامة بن مضعون بن وهب بن حذافة القرشي أخو عثمان بن مذعون وعبد الله بن مذعون، وهؤلاء الثلاثة إخوة، وهم من الذين هاجروا إلى الحبشة. قدامى هذا قدامة بن مذعون ليس إنسانا عاديا، بل من السابقين إلى الإسلام، وهو خال لحفصة وعبد الله بن عمر ابني عبد الله ابني عمر بن الخطاب، خاله وعامل لعمر على البحرين. وهذا الرجل العظيم الذي له هذه المكانة أبقى هو وطائفة من الصحابة تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. تأولوا تأويلا باطلا وظنوا إنه يجوز لهم شرب الخمر بناء على فهمهم لهذه الآية، فشربوا مستحلين. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وعمر من تعرفونه لا تأخذه في الله لومة لائم، كونه خال أولاده وكونه من السابقين الأولين إلى الإسلام، كل ذلك لم يؤثر في أن ينفذ حكم الله فيه. وقال عبارة شديدة في حق هذا الرجل، قال له: أخذت أسك الحفرة، عبارة أو كناية، إنك أخطأت في تأويل الآية، كما يخطئ ذلك الحفرة عندما يجلس عليها فيضع العذرة في غير موضعها، كذلك أنت أخطأت في تأويل هذه الآية، والآية ليست كما زعمت أنت ومن معك. قال له: لو كنت، وعلى هذا الرأي معه جماعة من الصحابة وفي مقدمتهم كما قلنا علي بن أبي طالب، اتفقوا على أنهم يستتابون، والقصة وقعت غير مرة، مرة مع قدامة ومرة مع جماعة من الشام. من تاب منهم، أي من اعترف منهم وتاب ورجع عن الاستغلال، جلدهم عمر 80-80. فاتفقوا على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا حتى شرب الخمر، وإن أصروا على استعلالها قتلوا. قال عمر لقدامة: أقطعت أسك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، كيف تدعي إنك آمنت وعملت صالحا واتقيت الله وأنت شربت الخمر بعد تحريمها؟ وذلك إن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، كان بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ بين الله بأن أولئك ليس عليهم حرج لأنهم شربوها وهي حلال قبل تحريمها. وأما من يستدل بهذه الآية بعد تحريم الخمر ويشرب، يقال له كما قال عمر لقدامة، وذلك أنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. الناس الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمالهم وإيمانهم ولا يضيع صلاتهم، صلاة مقبولة، لأنهم صلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. أما لو صلى الإنسان إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة فصلاته باطلة، وإن استحل ذلك فهو على خطأ. كذلك الأمر هنا. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيحوا من التوبة ارتكبوا ذنبا آخر، أولا الاستهلال وثانيا اليأس من رحمة الله تعالى. فكتب عمر إلى قدامة خال أولاده يقول له يذكره بهذه الآية العظيمة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، محل الشاهد غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب ألف الذنب للجنس، غافر لجميع الذنوب لمن استغفر، وليس هناك ذنب لا يغفر لمن استغفر من الكفر والشرك ومن شرب الخمر ومن الجهمية ومن الشيوعية ومن الماركسية، من أي ذنب رجع الإنسان إلى ربه فاستغفر إن الله يغفر الذنوب غافر الذنب. على العبد أن يستغفر الله صادقا قابل التوب، قابل لتوبة جميع التائبين من أجل ذنب تابوا، وأنتم منهم عليكم أن تستغفروا الله تعالى وتتوبوا قدامة وطائبة معه، ولكنه شديد العقاب لمن أصر على ما ارتكب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال له ما أدري يا قدامة أي ذنبيك أعظم، استهلالك المحرم في أول الأمر أولا أو يأسك من رحمة الله ثانية، كلاهما ذنب عظيم، وكل من تاب وإن تاب من الأول ومن الثاني الله سبحانه وتعالى قابل التوب غافر الذنب. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة ومتفق عليه بين أئمة المسلمين على أن الإنسان الذي لم يستحل محرما إن فعل محرما لم يستحله إنه يؤدب إما بالحد أو بالتعذير ولكنه لا يكفر. وأما من استحل ما حرمه الله بهذا الاستحلال يكفر.
قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارع وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإياي فاتقون. وقال وإياي فارهبون. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا، انتهى. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى
شرعه
وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفلها. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نرجو للمحسنين من المؤمنين بشرط الإيمان أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته لا بعملهم، لأن الجنة إنما يدخل العبد برحمة الله لا بعمله، والعمل سبب، والسبب إن لم يبارك الله فيه لا ينفع. على العبد أن يستعمل الأسباب ويتوكل على الله في قبول تلك الأسباب وأن يبارك فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا إن تغمدني الله برحمة منه سبحانه. هنا المنفي إن العمل لا يكون ثمنا للجنة، يجب على الله أداء ذلك كما تقول المعتزلة، ولكن الله جعل الأعمال أسبابا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء التي في القرآن باء السبب، والباء المنفية في الحديث باء العوض. الجنة لا يظنن ظان بأنه إذا عمل وجب على الله أن يقبل عمله هذا ويدخله الجنة، لا، ليس على الله شيء واجب، لأن الإجابة إلزام. من الذي يلزم رب العالمين؟ بل الأمر كله راجع إليه، هو الذي خلقك ووفقك حتى آمنت، ووفقك لتعمل، ووفقك لتعمل ثم قبل عملك، وجعل عملك سببا لدخول الجنة وسببا لرضاه. إذن الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، ولكن أمرنا باتخاذ هذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات أو المسببات بالأسباب، ولا نأمن عليهم، نرجو لهم هذا الرجاء. إذا رأينا جماعة من المسلمين المحسنين العاملين المتمسكين رجونا لهم بأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم إن ماتوا على ذلك ويدخلهم الجنة إن شاء الله برحمته، نرجو رجاء، ولا نأمن عليهم، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا ندري هل الله قبل منهم عملهم هذا أو أنهم ماتوا على سوء الخاتمة فيما بينهم وبين الله، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، نرجو ولا نشهد. فرق بين الرجاء وبين الشهادة. قولنا نشهد أن فلانا من الصالحين وأنه من أهل الجنة، لا، ولكن نقول فلان فيما نعزل إنه من الصالحين ونرجو له الجنة، نرجو له الجنة رجاء، ولا نشهد بأنه من أهل الجنة. ونستغفر لمسيئهم، من رأينا منهم أساءوا وهم من المؤمنين وليسوا من الكافرين وليسوا من المنافقين، نستغفر لهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم من رحمة الله. لا نقول ما دام فعلوا كذا وكذا لا توبة لهم ولا يدخلون الجنة، بل هم من أهل العذاب، كل هذا خطأ. العبد عليه أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، الطائر لا يطير إلا بجناحيه، لو تعطل أحد الجناحين لسقط. كذلك العبد في سيره إلى الله في نفسه وفي غيره من المؤمنين يكون دائما بين الخوف والرجاء، لا يشهد لهم بالجنة ولا يشهد عليهم بالعذاب ولا يقنطهم من رحمة الله، يرجو للمحسنين خيرا ويخاف على المسيئين من عذاب الله وعقابه، وهو واحد منهم. يقول الشاعر: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق غيره. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، قاطبة قديما وحديثا، يجب أن يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد. وقد يسرف الإنسان على نفسه إسرافا في المعاصي ويرتكب الموبقات، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن ييأس من رحمة الله فيقول: أنا أسرفت وأنا فعلت، إن الله لا يغفر لك. لا، ارتكبت ما هو أعظم من الذي ارتكبت سابقا، عليك أن تعلم لأن رحمة الله أوسع من ذنوبك، عليك أن تحسن الظن بربك فتتوب إليه. كذلك إن رأيت من المسرفين في المعاصي الكبائر والموبقات لا تشهد عليهم بأنهم من أهل النار، تقول هؤلاء على خطر نخاف عليهم إن ماتوا على ما هم عليه، وتستغفر لهم. يقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون القربى، الوسيلة القربى. وأهم وأوجب ما يتقرب ويتوسل به العبد إلى الله الإيمان ثم العمل الصالح. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. بينما هم في هذه الحالة بين الخوف والرجاء، فإذا بعض المغفلين من المؤمنين يدعون الصالحين الملائكة والأنبياء والصالحين ويظنون بأن دعوتهم تنفعهم، هم أنفسهم بين الخوف والرجاء. وهكذا عدد آيات فيها الحث على الخوف، الحث على التقوى، الحث على الرهبة، الحث على الخشية، وهذه كلها بمعنى واحد، إلى أن قال رحمه الله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ففي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق